طيب ثم قال وقول الله وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا أولا بالعرب اللام في قوله ولقد بعثنا موطئة للقسم بمعنى أنها هيئت الجملة للقسم المقدر، ولهذا نقول موطئة توطئة شيئا شيئا. وقد للتحقيق، وعلى هذا فالجملة في مثل هذا التركيب مؤكدة بثلاثة مؤكدات، ما هي؟ القسم المقدر واللام وقد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي أخرجنا وأرسلنا في كل أمة، والأمة هنا الطائفة من الناس. وتطرق الأمة في القرآن الكريم على عدة معاني، منها هذا المعنى الطائفة، ومنها الزمن كما في قوله تعالى وادكر بعد أمة، ومنها الإمامة، إن إبراهيم كان أمة قانتا، ومنها الملة مثل إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على ملة، وإنا على أثارهم مهتدون أو مهتدون. ومراد بها هنا الطائفة، كل أمة بعث الله بها رسولا، فيها رسولا منذ عهد نوح إلى خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، فلم تزل الرسالة موجودة منذ عهد نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والحكمة من إرسال الرسل، الحكمة إقامة الحجة، إقامة الحجة والرحمة. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لأن الإنسان لا يستقل بمعرفة ما يجب لله على وجه التفصيل. هل تعرف كيف تتوضأ إلا عن طريق الرسل؟ ولا كيف تصلي، ولا كيف تصوم، ولا كيف تزكي، بل ولا تعرف ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات على سبيل التفصيل إلا عن طريق الرسل. فالحاجة داعية إليهم، فلهذا كان إرسال الرسل من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، أن هل هي مصدرية أو تفسيرية؟ يحتمل بعد، يمكن لو قول أو مخففة من الثقيلة قلتم يحتمل، أو زائدة قلتم يحتمل. نعم طيب، التفسيرية يقولون هي التي سبقت بما يدل على القول دون حروف، يعني بما فيه معنى القول دون حروف. التفسيرية التي سبقت بما فيه معنى القول دون حروف، مثل أوحينا إليه أن اسمع الدور، أوحينا إليه أن اسمع الدور. الوحي في معنى القول، في حروفه ليس في حروف. فإذا جاءت أن مسبوقة بما يتضمن معنى القول دون حروفه صارت تفسيرية. هنا إذا قلت إنه إنها يحتمل أن تكون تفسيرية، فأين ما فيه معنى القول دون حروفه؟ يقول إن بعثنا متضمن للوحي، لأن كل رسول فهو محرم، فكأنه ضمنها معنى أوحينا، يعني فأوحينا إليه أن يعبد الله. أما الذين قالوا إنها مصدرية فقالوا إنها على تقدير الباء، بعثنا في كل أمة رسولا بأن يعبد الله، بأن يعبد الله.
وعلى هذا فيترجح أن تكون تفسيرية لعدم التقدير. وقول أن يعبد الله، عبد الله يعني تذللوا له بالعبادة، تذللوا له بالعبادة. والعبادة تطلق على التعبد وعلى المتعبد به، فهي بمعنى التعبد هي التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وعلى أنها بمعنى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. مثال ذلك رجل يصلي قام وصلى وسلم من الصلاة، هل العبادة فعله للصلاة أو الصلاة نفسها؟ لا، ما يسمى عبادة، ففعله للصلاة عبادة وهو التأمل، ونفس الصلاة عبادة وهو المتعبد به. قول أن يعبد الله هذا في إثبات عبادة الله، لكن هل فيها التوحيد؟ أن يعبد الله لا، ما فيها توحيد. أن يعبد الله لكن واجتنب الطاغوت، الآن جاء التوحيد. اجتنبوا يعني ابتعدوا عنه بأن تكونوا في جانب وهو في جانب. فما هو الطاغوت؟ الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو صفة مشبهة، والطغيان مجاوزة الحد، كما في قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم الجانب، أي جاوز حده. وتعريفه أجمع ما قيل فيه إنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا الحد ذكره ابن القيم وهو أجمع الحديث، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود مثل إيش؟ مثل أصنام، الأصنام طواغيت ثلاث. أو متبوع مثل الكهان وعلماء السوء والسحرة وغيره، هؤلاء نسميهم طواغيت. أو مطاع مثل الأمراء الخارجين عن شريعة الله، فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحريمهم له، ويحرم ما أحل الله من أجل تحريمهم له، فهؤلاء نسميهم طواغيت. طيب، وهل الفاعل يسمى طاغوتا أو تابعا لطاغوت؟ نقول تابع لطاغوت، ولهذا قال الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ولم يقل إنهم طواغيت، فقال يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهذا الطاغوت اجتنب الطاغوت. طيب، من الطواغيت الأصنام التي تعبد من دون الله، وحينئذ تكون الآية دالة على إيش؟ على التوحيد تماما. نعم، لأن التوحيد لا يتم إلا بركنين، وهما الإثبات والنفي. إذ أن النفي المحض تعظيم المحض، وإثبات المحض لا يمنع المشاركة، إثبات المحض لا يمنع المشاركة. لو قلت زيد قائم أثبت القيام له، لكن هل هذا يدل على انفراده بالقيام؟ لا، يعني مجرد إثبات. ولو قلت لم يقم أحد، هذا تعطيل نفي محض. ولو قلت لم يقم إلا زيد، هذا توحيد ولا لا؟ نعم، وحتى بالقيام، لأنه شمل على إثبات ونفي. قال فمنهم واجتنب الطاغوت. يقول مؤلف الآية، إيش معنى الآية؟ يعني إلى آخر الآية، ولهذا نقرأها بالنص. يقول الآية إما على أنها مفعول به بفعل محذوف، تقدير أكمل الآية أو اقرأ الآية، أو على أن منصوب بنزل خافض يعني
إلى آخر الآية. فمنهم من هدى الله، منهم أي من الأمة. كيف يقول منهم والأمة مفرد؟ لأنها مفرد لفظا جمع معنى. فمنهم أي من الأمة من هدى الله، ومنهم من حقت عليه الضلالة. والمراد بالهداية هنا إيش؟ هداية التوفيق، لأن هداية الضلالة أخذت من إرسال الرسل. فمنهم من هدى الله ووفقه، ومنهم من حقت عليه الضلالة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ما وجه ما وجه الاستشهاد بهذه الآية في سورة التوحيد؟ أنها دالة على إجماع الرسل عليهم الصلاة والسلام على الدعوة إلى التوحيد، وأنهم أرسلوا به. وقوله أنا أعبد الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى ربك ألا تعبدوا، كلمة أل هل هي تفسيرية ولا مصدرية؟ مصدرية. الدليل حذف النور، الدليل حذف النور ألا تعبدوا. وقوله أن لا تعبدوا إلا إياه هذا استثناء مكرر، لأن الفعل لم يأخذ مفعوله، فمفعوله ما بعد إلا. وقوله إلا إياه، إياه هذه ضمير نصب منفصل، واجب الانفصال لنا، واجب الانفصال. لماذا؟ لأن المتصل لا يقع بعد إلا، كما قال ابن مالك والاتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي إلا اختيارا أبدا. وبالوالدين إحسانا، ابن مالك الآية هي، لكن ما باقي الآية ما دخل في التوفيق. طيب، قضى ربك، القضاء عن قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. فالقضاء الكوني لا بد من وقوعه، ويكون فيما يحبه الله وفيما لا يحبه، وفيما لا يحبه. والقضاء الشرعي على العكس، يجوز وقوعه وعدمه، ولا يكون إلا فيما يحبه الله. فهمتم الآن؟ إذا قضاء الله ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. الكوني لا يكون إلا فيما يحبه الله، قضاء الكوني يكون فيما يحبه الله وما لا يحبه، ولا بد من وقوعه. والشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله وقد يقع وقد لا يقع. مثال الكون قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضى هنا لا يمكن يكون من الشرع، لأن الله ما يشرع أن يفسد الناس في الأرض، بل هو لا يحب الفساد. فالقضاء هنا كوني. ومثال الشرع هذه الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وعلى هذا فتكون قضى بمعنى شرع، بمعنى شرع أو بمعنى وصى وما أشبه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب، إذا قال قائل: أنتم تثبتون أن الله قضى كونا ما لا يثبته، كيف يقضي الله ما لا يثبته؟ هل أحد يكله الله على شيء؟ إذن كيف يقضي؟
كيف يقع وهو لا يفعل؟ نقول المحبوب قسمان، محبوب لذاته ومحبوب لغيره، محبوب لذاته ومحبوب لغيره. فالمحبوب لغيره قد يكون مكروها في ذاته ولكنه يحب لما فيه من الحكمة والمصلحة، وارد هنا. فالله عز وجل قد يقدر الشر وهو يكرهه لكن يحبه لغيره، أي لما يتضمنه من الحكمة، من الحكمة. فيكون حينئذ محبوبا إلى الله من وجه ومكروها إليه من وجه. إن نظرنا إلى مجرد التقدير قلنا إنه محبوب من الله، وإن نظرنا إلى ذات الشيء المقدر قلنا إنه مكروه من الله. إذا كان مما يفهم ضرب ما يفهم. فالفساد في الأرض من بني إسرائيل في حد ذاته مكروه من الله، لا يحب الله الفساد ولا يحب المفسدين، لكن للحكم التي يتضمنها يكون محبوبا لله عز وجل. القحط والجد والمرض والفقر يقدر الله عز وجل، والله تعالى لا يحب ان يولي عباده بهذا الشيء، بل لا يريد بعباده الا اليسر، ولكن يقدره لحكمة فيكون محبوبا إلى الله من وجه ومكروها من وجه آخر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون. فحينئذ نعرف أن الله عز وجل قد يقدر الشيء وهو يكرهه لكن لحكمة يتضمنها هذا التقدير أو هذا القضاء، وحينئذ يكون محبوبا إلى الله من وجه. إذا قال قائل كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبا من وجه ومكروها من وجه؟ وأروني مثلا محسوسا أطمئن إليه. قلنا هذا الإنسان المريض، هذا الإنسان المريض يعطى جرعة من الدواء مرة كريهة رائعة، كريهة اللون، فيشربها محبة لشربها ولا لا؟ في هذه الحال يكرهها ولا يحب شربها، لكن يحب شربها لما يحصل بها من الشفاء، لما يحصل بها من الشفاء. فتكون هذه الجرعة من الماء أو من الدواء محبوبة للإنسان من وجه، نعم، مكروهة إليه من وجه آخر. أرأيت لو أن رجلا من الناس أمسك بولدك وأحمل حديده وكواه به ترضى؟ ما ترضى يتروش. لكن إذا كان مريضا وجاء الطبيب وقرر أن يقيه بالحديد المثمر على النار ترضى ولا ما ترضى؟ فيكون هذا الألم مكروها إليك من وجه ومحبوبا لك من وجه آخر. طيب قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لو قلتم أفلا يمكن أن نجعلها من باب القضاء القدري؟ لا يمكن. لو كان القضاء قدريا لعبد الناس ربهم كلهم، لكنها قضاء شرعي قد يقع وقد يقع. نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، شوف الآية خطاب فيها للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قال قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولم يقل ألا تعبد، وهذه لها نظير في القرآن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فاختار في الأول من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني لأنه هذه قضى ربك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وألا تعبدوا للعموم. ما هو الفائدة من تغير الأسلوب؟
وأنه ونحن نعلم أن القرآن أعلى ما يكون من الفصاحة والبلاغة. الفائدة أولا أن ينتبه الإنسان، ينتبه الإنسان لأن الإنسان تغير وجاء على خلاف المألوف، فلا بد أن ينتبه الإنسان. وتنبيه المخاطب أمر مطلوب للمستلم. ثانيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو زعيم أمته، والخطاب موجه إليه موجه للجميع، وهذا ظاهر. وثالثا والله أعلم الإشارة إلى أن ما خوطب به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو له وللأمة، إلا ما دل الدليل على أنه مختص به. واضح. وفي هذه الآية بالذات فيها فائدة رابعة، توجيه الخطاب أولا للرسول صلى الله عليه وسلم، ليستفاد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كغيره مربوب عابد وليس ربا معبودا. قل لا، إن قضى ربه ألا تعبده، ياخذ الأولوية ألا تعبده، ياخذ الأولوية ألا تعبده، فيكون فيه إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم مربوب إيش؟ لا رب، عابد لا معبود. وهو كذلك، وكفى به شرفا أن يكون عبد الله عز وجل. ولهذا لا، ولهذا يصف الله تعالى بالعبودية في أعلى مقاماته، فقال في مقام التحدي والدهاية عنه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبدنا الذي أرسلناه إليه. وقال عز وجل: تبارك الذي نزل على عبده الفرقان. تبارك الذي نزل الفرقان على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، في مقام إثبات نبوته ورسالته إلى الخلق. نعم. فهذا شرف للرسول عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقصه بالعبودية الخاصة. ولهذا نقول إن العبودية ثلاث أقسام: عامة وخاصة وخاصة الخاصة. كذا العامة ربوبية الربوبية وهذا لكل الخلق، دليلها قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، حتى أكثر عباد الله عبد لله. أولى الخاصة، الخاصة ربوبية الطاعة العامة، مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمكون على الأرض هون، أي تعم من كل من تعبد لله بشرعه لا بقدره، يعني من تعبد بقدر السبب، كل من تعبد لله بشرعه. خاصة الخاصة هي عبادة الرسل عليه الصلاة والسلام، مثل قوله تعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقوله عن محمد صلى الله عليه وسلم: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبده، فأول الرسل وآخر الرسل. وقول للرسل الآخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، نعم، وأولي الأيدي والأبصار، مبادلة إبراهيم. فهذه العبودية المضافة التي للرسل، التي وصف بها الرسل، نسميها إيش؟ خاصة خاصة، لأنه لا يباليهم أحد هذه العبودية أبدا، لا يباليهم. انظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام، بقي في قومه ألف سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله سرا وعلنا وجهرا، ويسأل على أداه وعلى سخريته به، نعم، وعلى تحديه إياه. وانظر إلى محمد عليه الصلاة والسلام أيضا ماذا صبر، وانظر إلى غيرهم مثل الرسل، ومع ذلك هم ماكثون على عبادتهم لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. حتى الشباب يعجلون أن يقوموا قياما. وابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليلة يقول: فقام النبي صلى الله عليه وسلم طويلا حتى هممت بأمر سوء. فقالوا: بما هممت يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. وهو النبي عليه الصلاة والسلام. هل منا أحد أو من أي واحد من الناس يقوم هذا القيام؟ ومع ذلك قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لو أن هذا عندنا قلنا الحمد لله ما لم غفر لنا ما تقدم وما تأخر خلاص أنت. الضمان الآن موجود عندنا وثيقة خلاص ما في عمل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وبهذا نعرف هذه العبودية التي وصف بها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم أظن تخلو أقول الأسئلة. نعم.
يقول عز وجل: وبالوالدين إحسانا، يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، يعني قدر ربه يعني أمر أن نحسن بالوالدين إحسانا. وقوله بالوالدين، الوالدين يشمل الأم والأب ومن فوقهما، لكنه بالأم والأب أبلغ. وكلما قرب منك كان أولى بالإحسان. وقوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، في قول إحسانا بل المعروف، وفي قوله فلا تقل لهما أف تف الأذى، لأنك إذا قلت لهما أف أي تغدر فقد يتأذيان بذلك. وفي قوله: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إشارة إلى أنهما إذا بلغا هذه الحال التي يكونان فيها عبئا على الأولاد، لأنه يعني إذا بلغ الكبر صار عبئا على ولده يتعبه، فلا تقل لهما أف، لا تتبذر ولا تنهرهما إذا أساء في فعلهما، فلا تبذر من الحال ولا تنهرهما في المقال. وقل لهما قولا كريما أي لينا حسنا بهدوء وطمأنينة، مثل أن تقول: أعلم الله أجرك، أبشر يا ولدي يا والدي، أبشر يا أمتي يا أمي، وما أشبه ذلك. فالقول الكريم في صيغته وكذلك في أدائه وخطاب به، أن لا يكون قولا مزعجا كرفع الصوت مثلا، وأن يكون قولا يتضمن الدعاء لهما وإناثهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناح الذل يعني تذلل لهما. وإنما قال جناح الذل لأن الإنسان بطبيعته عنده كبرياء وغرور، فهذا الجناح الذي تطير به إلى أعلى بنفسك تخفضه وتذلل لهما. من الرحمة أي من هنا التعليق، أي لرحمتهما، لأنهما قد بلغا الكبر وصار عارفا عليك ويتبانك فارحمهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني أيضا توجه إلى الله عز وجل بالدعاء لهما بأن ارحمهما. وكافنا للتعليق يعني لما ربياني صغيرا، وقد مر علينا أن الكاف تأتي للتعليم عدة أماكن. وقول كما ربياني صغيرا ذكر حال الصغر، لأن الإنسان في حال الصغر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولكن الأم تتعب عليه ليلا ونهارا، والأب يتعب في الاكتساب له كذلك ليلا ونهارا. فقد ربياه تربية بدنية، وربياه تربية توجيهية دينية وخلقية، فكان لهما هذا الحق العظيم. وفي قوله لا من إحسان بعد قوله وقضى ربك لك إلا، يدل على أن حق الوالدين بعد حق الله عز وجل. ولعلك تسأل أين حق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فالجواب أن حق الرسول من حق الله عز وجل، فحق الله متضمن لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقوله الشاهد من هذه الآية قوله ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا هو التوحيد. ثم قال وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، الآية هذه في سورة النساء. اعبدوا الله هذه في وزان إلا الله، ولا تشركوا به شيئا في وزان لا إله، لأنها للنفس. وقول لا تشركوا به شيئا شيئا هذه نكرة في سياق الشر في سياق النهي، فتعم كل شيء، لا نبيا ولا ملكا ولا وليا ولا أحد من الناس لا تشرك به شيئا، بل ولا أمرا من أمور الدنيا حتى أمور الدنيا من الأدراك. نعم، حتى أمور الدنيا لا تجعلها شريكا مع الله. والإنسان إذا كان همه الدنيا فهو عابد لها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ثالث عبد النار، ثالث عبد الدرهم، ثالث عبد الخميصة، ثالث عبد الخميس. وقوله ويشرك بشيء وبالوالدين إحسانا، كافة، وبذي القربى يعني أيضا إحسانا، واليتامى والمساكين، واليتامى جمع مستقيم وهو الذي مات أبوه ولم يبلغ، والمساكين هم الذين أعدموا فأسكنهم الفقر، وابن السبيل وهم المسافرون الذين انقطعت بهم النفقة، والجار ذي القربى والجار الجنوب. فجار ذي القربى يعني القريب، والجار الجنوب يعني البعيد. والصاحب بالجنب، نعم، صاحب الجنب قيل إنه الزوجة، وقيل إنه صاحبك في السفر، يعني يكون إلى جنبه. وما ملكت أيمانكم، هذا يشمل الإحسان إلى البهائم لأنهم ملك أيمانهم، والإحسان إلى العرقاء لأنهم من ملك أيمانهم، والإحسان إلى الثور لأنها من ملك أيمانهم. تحسين إلى دار نظف الزجاج تغسل الأرض، نعم أو لا، مهم ما يتمانكم، لكنها لا تحس بالإحسان ولا لا، فلا يدخل بالآية إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. المختال في هيئته والفخور في حوله، والله لا يحب هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الخطاب الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا يعني أقبلوا وهلموا، وأصله من العلو، كأن المنادي يناديك أن تعلو إلى مكانك، كأنما يناديك من بعيد من علو، فيقول تعال يعني يصل إليك. وقوله أتلوا بالجبر جوابا للأمر بقوله تعالوا. وقول ما حرم ربكم عليكم، ما اسم موصول؟ مفعول لأكل، يعني أكل الذي حرم ربكم عليكم، والعائد فيها محذوف، تقدير ما حرمه ربكم عليكم، وقال ربكم ولم يقل ما حرم الله، لأن الرب هنا أنثى، حيث إن الرب له مطلق التصرف والتدبير المربوط، فلهذا قال ربكم. وقوله أن لا تشركوا به شيئا، أن هذه تفسيرية، تبديلها في فسر أتلو، يعني أتلو عليكم ألا تشركوا به شيئا، وليست مصدرية بدلا من مفعول اللي حرم، لأن الله ما حرم ألا نشرك بل حرم أن نشرك. وقد قيل به، أي قيل أن مصدرية، ولكن على هذا القول تكون لا زائدة، تكون لا زائدة. نعم، ولكن القول الأول أصح أنها تفسيرية، أي أتلو عليكم عدم الإشراك، عدم إشراك بالله شيء. ثم قال وبالوالدين إحسانا، يعني وأتلو عليكم الأمر بالإحسان إلى الوالدين. فإن قلت كيف يصدق على نفي الشرك أنه حرام وعلى الإحسان أنه حرام؟ أنه حرام تجنبه، حرام تجنبه، يعني يحرم عليكم أن تتجنبوا انتفاء الإشراك به، وأن تتجنبوا الإحسان إلى الوالدين. وإذا حرم ذلك صار ضده واجبا، فيجب إليه التوحيد والإحسان إلى الوالدين. وقول أن لا تشرك، ما دمنا أعربنا أن تخطيرية، فإن لا هنا ناهية. وهي أيضا، وهذا مما يرجح أن تكون أن تخطيرية لتتناسب الجمل، وتكون كلها طلبية. وبعد إحسانا ألا تسلوا شيء، وبعد إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. لما ذكر حق الأصول الوالدين ذكر حق الفروض، فقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. والأولاد هنا يشمل الذكر والأنثى، لأنه هكذا في اللغة العربية، قال الله تعالى يعطيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله من إملاق، من هنا للتعليق والسببية، أي بسبب الإملاق، والإملاق هو الفقر. ثم قال نحن نرزقكم وإياهم، يعني أنكم إذا أبقيتموهم فإن الرزق لن يضيق عليكم بإبقائهم، لأن الذي يقوم بالرزق هو الله. وبدأ هنا برزق الآباء، وبدأ في سورة الإسراء برزق الأولاد، والحكمة في هذا ظاهر، لأنه هنا قال من إملاق، فالإملاق حاصل، فبدأ بذكر الوالدين اللذين قد أملقا. وأما هناك فقال ولا تقتلوا أولادكم خشية الله، فهم أغنياء، فبدأ برزق الأولاد قبل رزق الوالدين. نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقال لا تقربوا الفواحش، ولم يقل لا تأتوا واصطبروا بهذا وبهذا، بينهما فرق. لو قال لا تأتي الفواحش صار نهيا عن أشياء فاحشة مباشرة، ولما قال لا تقربوا صار نهيا عنها وعما يكون ذريعة إليها. فكل الفواحش يجب علينا أن نبتعد عنها، ولهذا حرم على الرجل أن ننظر إلى المرأة الأجنبية منه، لأن ذلك يبنيه من الفواحش. وحرم عليه الخلوة بالأجنبية لأنه يبنيه من الفواحش، وحرم على المرأة تسافر بلا محرم لأن ذلك يبنيها من الفواحش. وقوله ما ظهر منها وما بطن له عدة أوجه، أي ما ظهر منها فحشه وما خفي، لأن الفواحش منها شيء معلوم الفحش يتفحش في نفوس جميع الناس، ومنها شيء فيه خفاء. وجه آخر، ما ظهر منها وما بطن، أي ما أظهرتموه وما أثرتموه، فالإظهار مثل أن يظهر الزنا والعياذ بالله، والإبطان أن يفعله سرا. شيء ثالث، ما ظهر وما بطن، أي ما عظم فحشه، ما عظم فحشه وما كان دون ذلك، لأن الفواحش أيضا ليس أحد سواء. ولهذا جاء الحديث أكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وهذا يدل على أن الكبائر فيها أكبر وفيها ما هو دون ذلك. وإن كان كلها كبائر، فقال في قوله ما ظهر منه وما بطن فيها ثلاثة أوجه يقرأها علينا الأخوين.
ما ظهر منها وما بطن،
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، وهي النفس المعصومة، وهي نفس المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هذه أربعة أنفس، لا تقتلوها إلا بحق، إلا بحق، والحق هو ما أثبته الشرع، والباطل ما نفاه الشرع. فمن الحق الذي أثبته الشرع في قتل النفس المعصومة أن يكون أن يزني الإنسان وهو محصن، فإذا زنى وهو محصن فإنه يرجع حتى يموت. ومن ذلك إذا قتل مكافئه فإنه يقتل به. ومن ذلك إذا خرج عن الجماعة وقطع الطريق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، والثاني والثيب الزاني، والثالث التارك لدين المفارق للجماعة. وهذا معنى النفس الذي حرم الله إلا بالحق. طيب، هنا قال لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهنا قبلها قال لا تقتل أولادكم من إملاق، فيكون النهي عن قتل الأولاد من الإملاق يكون مكررا مرتين، مرة بذكر الخصوص ومرة بذكر العموم، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم المشار إليه ما سبق، والنعود لا تشركوا به شيئا، وبوالد إحسان، ولا تقولوا أولادكم من الله، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. خمس، وقول ذلكم وصاكم به، التوصية بالشيء هي العهد به على وجه الاهتمام، ولهذا يقال وصيته على فلان، أي عهدت به إليه ليهتم به. معنى الفهم ولا بمعنى حسن التصرف؟ حسن التصرف، بخلاف قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فهناك لعلكم تفهمون. العقل هنا بمعنى حسن التصرف، وهذا دليل على أن هذه الأمور إذا التزمها الإنسان فهو عاقل رشيد، وإذا خرج عنها فهو سفيه وليس بعاقل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، قال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، يعني فأما بالتي أحسن تقربوا. وقول لا تقربوا هذا سياج وحماية بأموال اليتامى، أن لا نقربها ولا قربانا إلا بما نراه أحسن، أي إلا بالخصلة التي هي أحسن. ولم يقل سبحانه وتعالى إلا بالحسن، قال بالتي هي أحسن، فلا تقربه
في أي تصرف من التصرفات إلا بما ترى أنه أحسن. فإذا لاح لك تصرفان أحدهما يربح 10 والثاني يربح 15، فالواجب عليك أن تأكل بما يربح 15 لأنه أحسن. والحسن هنا يشمل الحسن الدنيوية والحسن الديني. فلو لاح لك تصرفان أحدهما أكثر ربحا لكنه أكثر ربا، كالبنوك مثلا، والثاني أقل ربحا لكنه أسلم من الربا، أيهما تقدم؟ الأخير، لأن الحسن الشرعي يقدم الحسن المال الدنيوي. وقول لا تقربوا إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده فاقربوه بما ليس بأحسن. ليش؟ حتى للغاية. إذن لأنه إذا بلغ أشده ما لنا في التصرف، ماذا نصنع؟ نعطيه إياه بعد أن نختبره ونمضي في حسن التصرف ونسلمه له، ولا يجوز لنا أن نلقيه عندنا. والذي سبق أنه الذي مات أبوه ولم يبلغ، وهنا يقول لا تقربوا، فلمن الخطاب؟ الخطاب لأولياء اليتيم، إن كان له ولي خاص من قبل والده فلا، وإن لم يكن له ولي خاص فوليه الحاكم على قول بعض أهل العلم، أو وليه من هو أولى به من العصبة على قول الثاني. ولا تقربوا من التي من التي أحسن حتى أبلغ شدة، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أشده يعني قوة العقلية والبدنية، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. أوفوا الكيل والميزان، أوفوا الكيل يعني إذا كنت، والميزان إذا وزن. وهذا وإن كان ظاهرا فيما يكال وفيما يوزن، فيما يكال من الأطعمة كالحبوب والثمار، وفيما يوزن كاللحوم مثلا، لكنه شامل حتى في غير ذلك مما تعطي غيرك أو تأخذه. يجب عليك أن تشوف الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل. ولما كان قوله بالقسط أو بطلب الميزان بالقسط قد يشق في بعض الأحيان، قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن الإنسان أحيانا يفوته أن يوفر الكيل أو أن يوفر وزن، فهل يعد مخالفا؟ نقول لا، ما دام قد بذل الجهد والطاقة فإن الله يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي إلا طاقته، وما خرج عن الطاقة فإن الإنسان معقول عنه فيه. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وهنا ما قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، لأن القول لا يشك. إذا قلتم فاعدلوا، أي قول تقولون فإنه يجب عليك أن تعدل فيه، سواء تقوله بين اثنين لتحكم بينهما، أو تقوله لنفسك على غيرك، أو تقوله لغير على نفسك، فإن الواجب العدل. والعدل معناه أن لا تميل يمينا ولا شمالا، لأن معنى العدل في اللغة الاستقامة، وضده إيش؟ الجور.
صلى الله عليه وسلم الذي عليه الخاتم وصية بمعنى عهد، ولا يكون العهد وصية إلا إذا كان في أمر هام. وقوله محمد صلى الله عليه وسلم يعني النبي وهذا التعبير من ابن مسعود يدل على جواز مثله، مثل قال محمد رسول الله ووصية محمد وما أشبه ذلك. ولا ينافي هذا قوله تعالى فتجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن هذا دعاء الرسول أي مناداه، فلا تنادوا فتقول يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله. وأما الخبر فهو أوسع من باب الطلب، فلهذا يقول أن يجوز أن تقول أنا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ أين أب محمد واللهم صل على محمد وما أشبه ذلك. وقولها التي عليها خاتمه، خاتم بمعنى التوقيت، خاتم بمعنى التوقيت، وكان يسمى عندنا المهر، ما أدري أسأل هذه التسمية. فالمعنى أن هذه الآيات كأنها وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء. وقد مر علينا حديث علي حين سأله أبو جحيفة هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال إنه لم يعهد إلينا بشيء إلا فهم أن يوصي الله تعالى أحدا من القرآن وما في هذه الصحيفة. فهنا لا تظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه الآيات وصية خاصة، لكن معنى أن هذه الآيات أنها بمنزلة الوصية، لأن الله قال له قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. يقول فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إذا كنتم مستعصين به لعلكم تتقون. قد سبق الكلام على الآيات. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. رديف بمعنى رادف، فهي التعيير بمعنى فاعل، مثل ما نقول رحيم بمعنى راحم وسميع بمعنى سامع وهكذا. وقوله على حمار أهلي ولا واحد أهلي هنا.
مطلق
نعم
مطلق
لا معروف ان الحمار الرحيم هو جرس. فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال يعني ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بصفة السؤال ليكون ذلك أشد حضورا بقلبه حتى يفهم ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأتدري أتعلم ما حق الله على العباد الذي أوجبه عليهم؟ حقه يعني ما يجب أن يعاملوه به، نعم، والذي أوجبه الله، أوجبه العباد. وما حق العباد على الله؟ حق العباد أي ما يجب أن يعاملهم الله به. وهذا الحق الثاني ليس العباد الذين أوجبوه، بل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لا يوجب على ربه ولا يلزمه بشيء، ولكن الله تعالى بفضله يلتزم به له. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب أوجب إن يرحم مثل هذا الرجل، وشو عمل سوءا بجهالة، مو بجهل نادي حكمه، لا بجهالة يعني سفه وعدم تصرف حسن، ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم يغفر له سبحانه وتعالى. قلت الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. هنا الله مبتدا ورسول معطوف عليه، وأعلم خبر المبتدا، والمبتدا مكون من شيئين، وأعلم مفرد وليس بمثنى. نعم، لأنه هنا بمعنى من، فإذا كان اسم التفضيل بمعنى من فإن الأثر فيه التذكير والإفراد. طيب، يعني أعلم من غيره ولا لا؟ وأعلم مني أيضا. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعبدوه، يتذللوا له بالطاعة، ولا يشركوا به شيئا أي في عبادته. وما يختص به كلمة شيئا نكرة في سياق النفي تعم كل شيء، لا رسولا ولا ملكا ولا وليا ولا صديقا ولا غيره، ما حد يشرك مع الله في العبادة. وحق العباد على الله، حقهم عليه أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا، أن لا يعبد، أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا. وهل حق من الله أوجبه على نفسه وليس منا أوجبناه على الله؟ وقول من لا يشرك به شيئا لا تظن أنه مجرد عن العبادة، وأن التقدير من يعبده ولا يشرك به شيئا، وإنما لم يذكر قوله من يعبده ولا يشرك لأنه مفهوم من قوله وحق العباد. ومن كان وصفه العبودية فلا بد أن يعبد. هذه واحدة. ثانيا، في الأول يقول أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، فعلم أن قوله لا يشرك به شيئا، لا يعبد ولا يشرك به شيئا، أي بالعبادة، بالعبادة، يعني أن لا يعبد من يعبده ولا يشرك به شيئا. أما لو قال قائل: أنا ما أعبد الله ولا أشرك به، أنا بعبد الله ولا أعبد غيره، هل يعذب ولا لا؟ يعذب. ما نقول إن الرجل ما أشرك بالله، نقول لأن الكلام، لأن الكلام هنا فيه حد: من يعبده ولا يشرك به شيئا. وقلنا إن هذا يدل عليه أمران: الأمر الأول أنه هو حق العباد، ومن كان وصف العبادة فلا بد أن يعبد. الثاني إن هذا مقابل بقوله فيما تقدم أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، إذن لا يعذب من يعبدونه ولا يشركون به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ أفلا أبشر الناس، يعني أسكت فلا أبشر الناس. ومثل هذا التفسير مر علينا كثيرا، قل لا، يعني الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة. وذكرنا أن لعلماء النحو فيه قولين: قول يقول إن بين الهمزة وحرف العطف محذوفا يقدر بما يناسب المقام، والقول الثاني أن همزة الاستفهام متقدمة، وأن حقها أن تكون بعد حرف العطف. وعلى هذا فليس هناك شيء محذوف، بل هناك ترتيب، يعني تغير الترتيب. يقول التقدير: أفلا أبشر، تقديره فألا أبشر، لكن لما كان مثل هذا اللفظ بسيطا وهمزة الاستفهام لا تصف إلا في أول الكلام قدمت على حرف العطف. ونظير هذا في القرآن كثير، مثل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض، وما أشبه. نعم، أفلا تعقلون، أفلا تشكرون. ها، طيب، هنا أفلا أبشر الناس؟ إذا قلنا بالرأي الأول إن الهمزة داخلة على شيء مقدم، كيف تقول أسكت فلا أبشر الناس؟ وإذا كان الرأي الثاني يصير فألا أبشر الناس جملة معطوفة على ما سبق، ويكون محل الفاء سابقا على الهمزة لكن قدمت الهمزة لأن الاستفهام له الصدارة. مبشر ما معنى البشرى؟ الإخبار بما يسر. وقد يكون وقد يستعمل في الإخبار بما يضر مثل قوله تعالى تبشرهم بعذاب أليم، لكن الأكثر الأول أفلا أبشر الناس يعني بهذا الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني وأن المعاصي معاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم، لا هذه رابة ناهية يعني لا تبشرهم بهذه البشرى فيتكلوا أي فيعتمدوا فيعتمدوا عليها يعتمدوا عليها حيث لم يفهموا المعنى، لأن تحقيق التوحيد خاف وتحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي، لأنه ما من معصية إلا وهي صادرة يعني عن هوى، كل المعاصي عن هوى، وما صدر عن الهوى فهو نوع من الشرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى واضح. طيب هذا الحديث مناسبته للترجمة ظاهر جدا، وهو فضيلة التوحيد وأنه مانع من عذاب الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا.